سؤال؟ لا ما في، لا لا تقول تولي، عمل ليوسف، عمل التولي المحبة والنصرة، لا لا عمل ليوسف عند الملك. نعم يعني لا خيس يقول عمل يوسف عليه السلام عند ملك مصر الكافر، هل يأخذ منه جواز العمل عند الحكام الظلمة والفجرة وكذا انتخابات يقوله وكذا؟ لا هذه متاهات وبحور من الشرور والفساد ولازم يغرقونه معهم. لكن ملك مصر أحب يوسف عليه السلام ووثق به ومكنه، ترك له حرية العمل. أما هؤلاء فهم يسيسون الشخص على ما يريدون ويغرقونه في الرذيلة وفي الشر والفساد حتى يتمشى معه، هذا واضح يعني معروف من الواقع، فلا هذا غير هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة يوسف عليه السلام: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا، ولا في قولها قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا، قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، أي يريد يوسف عليه السلام، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يعني لما بين لهم أنهم ليسوا محلا للحفظ والأمانة بسبب خيانتهم السابقة ذكر حفظ الله تبارك وتعالى واعتمد عليه جل وعلا، قال فالله خير حافظا. حافظا هذه ما إعرابها؟ يقولون أي أهل اللغة إيش تمييز منصوب، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من أمه التي ولدت، كما قال عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك المرأة التي فقدت صبيها فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، هي تقدر أن لا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فلله الحمد. حديث متفق عليه، فالله أرحم الراحمين، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فلا أرحم من الله تبارك وتعالى. ويكفيك أن تعلم أن هذه الرحمة الموجودة بين العباد بين الجن والإنس والبهائم والهوام بها يترحمون بها تعاطفون، هذه جزء من كم من مئة رحمة خلقها الله تبارك وتعالى، خلق مئة رحمة فأنزل واحدة يتعاطف بها الخلائق كلهم. فإذا كان وأمسك 99، فإذا كان يوم القيامة كمل بها المئة لهذه الرحمة المنزلة، يكمل بها المئة يرحم بها عباده، هذه رحمة لا مثيل لها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالذي ييأس من رحمة الله هذا لا خير فيه، هذا إنسان أبى إلا الشر، فمن يخرج من رحمة الله؟ في الدنيا رحمة الله قد شملت خلاقة كلها، حتى الكفر والفجرة يأكلون ويشربون ويتمتعون بنعم الله، فرحمة الله في الدنيا عامة لكل أحد، لكنها في الآخرة خاصة بالمؤمنين. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هذا في الدنيا، فسأكتبها أي في الآخرة، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون الآية. فالله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وهو سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه. ولذلك قد يمنع الله العبد عن شيء يحبه العبد، والله سبحانه وتعالى يمنعه عنه رحمة به والعبد بجهله يتسخط ويتذمر على ربه جل وعلا ويرى أن الله حرمه وأعطى غيره، يعني حرمه من صحة أو من مال أو جاه أو ما شابه ذلك، فالعبد يتبرم ويتسخط والله سبحانه وتعالى حرمه رحمة به لا بخلا عليه. فالله سبحانه وتعالى إذا حب عبده كما جاء عند الترمذي إذا حب الله عبدا ظل يحميه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. إذا علم سبحانه أن الدنيا ستفسد لهذا العبد فالله سبحانه وتعالى يصرفها عنه رحمة به، ولو علم مسكين أن هذا يضره لابتعد عنه، لكنه بجهله يطلبه ويحرص عليه والله سبحانه وتعالى يمنعه منه. لكن المؤمن يرضى بقضاء الله، يطيع ربه ويرضى بتدبيره، كما قال مؤمن فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يقول بعض المفسرين لما قالها يعقوب عليه السلام رد الله عليه بنيامين ويوسف عليه السلام وكذلك الأخ الأكبر الذي حبس نفسه في مصر ولم يرجع، لأنه توكل على الله تبارك وتعالى هذه المرة فقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم أي الذي فيه الطعام وجدوا بضاعتهم أي الدراهم والدنانير ردت إليهم، لم يشعروا بها حتى فتحوا الأوعية فوجدوا الدراهم أو الدنانير في داخل الطعام. قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نبغي يعني أي شيء نريد من إكرام الملك أكثر من هذا، يعني الملك يعني يقولون أكرمنا في الضيافة وأكرمنا في توفية الكيل وأكرمنا في الترحيب والحفاوة وأكرمنا برد ما بضاعتنا وأكرمنا بطلب أخينا لنزداد كيل بعير. إذن قاسوه على هذا، قالوا الملك ما طلب أخانا إلا من أجل يزيدنا إكراما وطعاما، لأنه كما سبق يوسف عليه السلام لا يعطي الرجل إلا حمل بعير لشح الطعام، فقالوا استدلوا بهذا، قالوا إنما يريد أخانا من أجل أن يزيدنا من الطعام، فاطمأنوا ولم يشكوا، فأبوهم وافق لكن بعد أخذ الميثاق. قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إليه، هذا القول هو الأرجح، في قول آخر ذكره قرطبي وغيره لكنه في بعد، يا أبانا ما نبغي يعني ما نريد منك مالا إنما نمير أهلنا بنفس المال الذي رده الملك، لكن هذا بعيد حتى أنه يعني يقرأ الآية ما يتبادر له، هل يتبادر أحد منكم قبل أن يسمعه ولا ما يتبادر؟ ما يتبادر، ظاهر أنه ما يتبادر. ما نبغي يعني ما نبغي منك مالا، فلماذا تمنع خانا أن يذهب معنا المال موجود؟ لكن هذا بعيد، الأول هو ظاهر الآية ما نبغي أي ماذا نريد من إكرام الملك أكثر من هذا، يعني اطمأنوا أن الملك إنما طلب أخاهم لأجل زيادة الإكرام. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا يعني نجلب لهم الطعام، الميرة هي الطعام، نمير أهلنا أي نجلب لهم الطعام من بلد آخر، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا، من أجل يقالوها لتطمين يعقوب عليه السلام، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، هذه فائدة عزيزة، ذلك كيل يسير سهل، الدراهم موجودة وأخونا نحفظه ونزداد كيل بعير، إذن ما المانع من إرساله؟ والملك اطمأننا له أنه في غاية الإكرام لنا فما في محظور، الطريق آمن والملك أكرمنا والمال موجود ونزداد من الطعام ونحفظ أخانا، فهذا كيل يسير ما المانع منه. قال أي يعقوب عليه السلام لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لأنه لدغ ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يقبل إرساله بدون توثيق، لابد هذه المرة من موثق لأنه لدغ منهم فلا يثق فيهم الآن، فالميثاق لعله أن يطمئنه. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، أي عهدا من الله لتأتنني به، إلا أن يحاط بكم، يعني يصيبكم شيء خارج عن إرادتكم، إما موت أو تسلط، يعني شيء خارج عن الإرادة، هذا لا حيلة في دفعه، إلا يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. أتوه الموثق لأن ليس عندهم نية في الغدر، فنيتهم هذه المرة خالصة وليس عندهم شك أو تردد في حفظه، ولا يرون خطرا، هم 11 أو 10 من الرجال الشداء ويحفظون واحد سهل، والطريق ليس في خطر، والنية السليمة وليس عندهم نية في عدم الحفظ، فأتوه الموثق ولم يترددوا. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ما معنى وكيل هنا؟ في قولان لابن عباس رضي الله عنهما، الأول وكيل أي شهيد، والثاني أي كفيل، يعني المعنى محتمل، والله على ما نقول وكيل أي شهيد يشهد على هذا الميثاق لئلا ينقض، فمن نقضه فالله شهيد عليه، هذا من باب تعظيم هذا الميثاق، أن الله سبحانه وتعالى شاهد لهذا الميثاق لا يخفى عليه، فمن غدر فالله سبحانه وتعالى سيحاسبه. والقول الثاني أي وكيل، يعني كلمة وكيل هنا يعني قد تستشكل، والآيات كثيرة في ذكر أن الله هو الوكيل، فاتخذ رب المشرق والمغرب وما بينهما فاتخذه وكيلا، لكن قد يقول قائل يعني في عرف الناس الآن أن الموكل أعلى من الوكيل، إذا وكل شخص آخر أيهم الأعلى، الموكل ولا الوكيل؟ الموكل، لأن الوكيل يتصرف نيابة عن الموكل، فلو عزله الموكل انعزل فيتصرف نيابة عنه، هو فرع والموكل هو الأصل، فلو أورد شخص هذا الإراد كيف يعني نقول الله وكيل والوكيل مرتبته دون الموكل؟ فاتخذه وكيلا، كيف يعني نفهم الآية والوكيل منزلته دون الموكل؟ هذا إراد يعني قد يستشكله بعض الناس، لكن الجواب عنه يعني سهل ليس صعبا. في أحد عنده الجواب؟ يعني كما قال بعض المفسرين، ذكر الشنقيط رحمه الله في ضوء البيان، قال الله وكيل من نفسه لنفسه وليس من المخلوق، لأن المخلوق لا شأن له ولا يملك شيئا، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق والمالك والمدبر، والخلق خلقه وملكه تحت تدبيره، فليس له من أمر شيء. إذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، ماذا قال الله له؟ قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، لما قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الملك المدبر، لا رد لحكمه ولا معقب لأمره جل وعلا. إذن الله وكيل يعني يتولى أمر العباد ويفعل مصالحهم ويدبرهم على أحسن تدبير أي عباد المؤمنين الله يتولى أمورهم ويدبرهم أحسن تدبير. هذا هو الواقع. تجد الإنسان ضعيفا ولا يعرف الخير من الشر في كثير من الأحيان، لكن يتوكل على الله ويحسن الظن بالله ويفعل الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره وينجيه من المضائق ويوفقه سدده ويصلح حاله في جميع أموره. إذن الله تعالى وكيل عنه، لكن ليس وكالة من العبد. الله تعالى يتولى أمره، يدبر أمور العبد، لكن من نفس لنفسه جل وعلا. إذن هذا معناه فاتخذه وكيلا أي توكل عليه. طيب لو قال قال هل يجوز أن يقول شخص لآخر وكل الله؟ هذه كلمة يسمعها من بعض الناس، يقول يا أخي وكل الله وكل الله، هل تصح هذه الكلمة ولا ما تصلح؟ وهي هل هي بمعنى فاتخذه وكيلا ولا لا؟ فيصل هي صح توكل الله. طيب واتخذه وكيلا، لو احتج عليك بهذه الآية قال وكل الله مثل اتخذه وكيلا، هل هي بنفس المعنى ولا في فرق؟ ها؟ لا لا غير، الشهادة غير. وكل الله هل هي مثل اتخذه وكيلا؟ الله أعلم، أنا ما يظهر لي شيء واضح، لكن اللي أظنه أنه في فرق بين اتخذه وكيلا وبين وكل. يعني على الأقل هذه الكلمة موهمة للوكالة المعروفة بين الناس، وكل فلانا يروح يسوي لك الحاجة الفلانية، هذا واضح أنه الوكيل الآن أقل رتبة من الموكل، فلو لم يكن فيها إلا هذا الإيهام لكفى في تركها. فالله سبحانه وتعالى ما في آية وكلوا الله أو حديث يوكل ربك، لا، واتخذه وكيلا يعني تفهم منها أن اعتمد عليه، اتخذه وكيلا أي اعتمد عليه في أمورك، مثل توكل على الله، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يعني الذي يظهر لي والله أعلم أنها تنكر هذه الكلمة. إذا قال شخص وكل الله يا فلان، نقول لا، لا تقول، لا تقول وكل، وكل الله، وكل الله، قل توكل على الله أو اتخذوا وكيلا كما في نص الآية. هذا اللي يظهر، العلم عند الله. إذن هذه الآية فيها هذا القول، والله على ما نقول وكيل، القول الأول أي شهيد، والقول الثاني أي كفيل. كفيل يعني الله سبحانه وتعالى يتكفل بهذا الأمر إذا اعتمد عليه. فهؤلاء أعطوا الله ميثاقا لنرسل معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. ثم قال وكفى بالله والله على ما نقول وكيل، أي شهيد على هذا الميثاق، ويتكفل جل وعلا بمحاسبة من يخالف هذا الميثاق. وذلك تعرفون القصة المشهورة في صحيح البخاري، لما ذهب شخص من بني إسرائيل إلى آخر واستلف منه 100 دينار، مبلغ كبير، 100 دينار، دينار من ذهب، فقال له ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا. سبحان الله، فصاحب المال رضي، يعني لما سمع هذا الكلام رضي، كفى بالله شهيدا وأعطاه 100 دينار وواعده المستدين أن يؤدي في وقت معين. أعطاه 100 دينار بدون كتابة بدون شهود وانصرف، أخذ 100 دينار وذهب إلى بلده. لما حل الأجل، هذا المدين أمين تمام الأمانة، لأنه قال كفى بالله شهيدا وكيلا، فأخذ المال وذهب يريد أن يسدد. فلما جاء إلى البحر لم يجد سفينة تحمله إلى البلد الذي فيه الدائن، ماذا فعل؟ يعني لما لم يجد سفينة، من شدة حرص على الأداء، عمد إلى خشبة ونقرها وحفر الخشبة ودخل فيها 100 دينار. شوف هذه مخاطرة الآن، لكن من شدة الحرص على الوفاء في الوقت، فحشى الخشبة 100 دينار وسد الفتحة بطريقة محكمة. ثم قال يا ربي إنه طلب مني شهيد فقلت كفى بالله شهيدا، وإنه طلب مني وكيل وقلت كفى بالله وكيلا، اللهم أدي عني هذا المال، ورماها في البحر وراح إلى بيته ولا يدري ماذا حصل. ثم خرج بعد ذلك فوجد مركبا وأخذ 100 دينار أخرى بالأمانة وذهب إلى الدائن، يعني يمكن هذه ما وصلت، فأخذ 100 دينار وذهب إلى الدائن. فلما وصل إليه قال هذا مالك؟ قال أنت أرسلت شيئا قبل ذلك؟ قال نعم، وذكر له القصة. قال إن الله قد أدى عنك. سبحان الله. خرج الدائن يبتغي أو ينظر هل جاء أحد في الموعد، فلم يجد سفينة جاءت، ورأى الخشبة تسبح مقبلة على الشاطئ حتى وصلت، فأخذها حطبا. هذه غنيمة، خشبة جاءت في البحر فأخذها حطبا. فلما وصل البيت وكسر الخشبة كبيرة من أجل تكون حطبا صغير، يعني قطعة صغيرة، تناثرت الدنانير، فشك أنه صاحبه الذي أرسل هذه الدنانير. فسأل قال هل أرسلت شيئا؟ قال نعم. قال إن الله قد أدى عنك، وأخبره بما حصل. شوف الأمانة من الاثنين، يمكن لهذا الداعن أنه يجحد وقال أبدا ما جاني شيء ويأخذ 100 الثانية، لكنه عنده أمانة. وهذا مثل جميل، قصة رائعة في رواه البخاري في صحيحه، تدل على الأمانة العظيمة لهذين الرجلين والتوكل على الله تبارك وتعالى. ومن توكل على الله كفاه، أوصلها الله سبحانه وتعالى إلى صاحب المال، مع أنه في مخاطرة، لكن من شدة الحرص رماه وتوكل على الله فلم يخيبه جل وعلا. ما هو ما أعظم ما يعين العبد على التوكل؟ يعني هذا سؤال مهم. يعني التوكل يقوى ويضعف في قلب العبد، لكن ما سبب قوة التوكل على الله تبارك وتعالى؟ يعني الجواب موجود في آية في سورة النمل، وهي قوله تبارك وتعالى فتوكل على الله، كمل الآية إنك على الحق المبين. قال ابن القيم رحمه الله هذا يدل على أن من كان على الحق صدق مع الله وكفاه الله، ومن كان على الباطل فلا يمكن يتوكل على الله، أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. إذا من الذي يتوكل على الله؟ هو الذي يكون على الحق. إذا كان على الحق قوي قلبه وقوي اعتماده على الله، لأن الله سبحانه وتعالى يحب عمله. إذا عمل بإخلاص وعمل بمتابعة على متابعة الشريعة، فإذا تحقق صلاح العمل فالله سبحانه وتعالى يعينه ويهديه وينصره. أما المبطل فإنه يضعف توكله. إنسان يريد أن يسافر سفر معصية ويقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل يقول من قلبه؟ لا، ما يمكن. يذكرون قصة يعني فيها يعني مضحكة، واحد تكلم عن نفسه أنه في الاختبار وأنه غش في الاختبار وكذا مع أوراق وهذا، قال له فلان سويت فلان في الاختبار، قال الله توكلت على الله وغشيت. فصارت ضحوكة، يعني أنه تناقض، لكن توكلت على الله وغشيت. فهذا يعني يدل على التناقض، فلا يمكن توكل على الله وهو يعصي الله. من أطاع الله قوي توكله على الله تبارك وتعالى. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يعني هذه قالوا مصر لها أبواب 4، وهذه معروف في القديم، يعني البلدان يكون عليها أسوار ولها أبواب خشية القتال يعني والعدو، فتحاط المدن بأسوار منيعة وعريضة جدا من الحجر الصلب، وفيها أبراج للحراسة، يعني دفعا للعدو، لأن الحروب كانت منتشرة في السابق، فالسور يحمي المدينة ولها أبواب تفتح في النهار وتغلق بالليل. فيعقوب عليه السلام قال يا بني، كانوا كم الآن؟ يعني نقص منهم يوسف عليه السلام والأخ الكبير الذي بقي في مصر، بقي كم؟ 10، لأن أولاده 12، فبقي 10. نعم، ها ها الكبير في مصر ولا لا؟ أي ما أحسن صح غابت عني يعني. الكبير لا يزال معهم. إذن 11 صحيح، 11 عدد كثير. وقالوا في يعني قال بعض المفسرين وكانوا في يعني حالة من التجمل الجمال في الأبدان، أولاد نبي وفي حالة من جمال اللباس، فخشي عليه من العين. هذا أقرب الأقوال، فيها أكثر من قول في سبب هذا الأمر أو النهي، لكن المشهور والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه خاف عليهم العين، والعين حق كما معروف، ولا حرج على إنسان أن يتقي العين، لكن لا يصل حد الوسواس وترك الأعمال المطلوبة خوفا من العين، لا إفراط ولا تفريط، ويتحصن بالأذكار والأوراد. لكن لو استطاع أن يخفي شيئا من الجمال بدون أن يفوت مصلحة أكبر فلا حرج، جماله أو جمال أولاده أو ماله أو كذا ما في بأس، إنسان يخفي بعض ماله خشية العين، أو يخفي يفرق أولاده لا يجمعهم جميعا إذا كانوا كثيرين وفيهم جمال وحسن أجسام، فليس فيه بأس، لكن بشرط ألا يترك مصلحة واجبا أو شيئا نافعا. ومثل بعض الناس مثلا قد يقول والله أنا ما ودي يعني أخطب جمعة خاف من العين أنه فصيح وبليغ وكذا، ترى يعني هنا سيترك عملا صالحا وإن كان ليس بواجب لكن يفوت مصلحة، أو يقول ما ودي أصلي إمام خشية العين لحسن صوته وجمال ترتيله وكذا، يعني ما يصل لترك المصالح الكبيرة الأعمال الصالحة، ولا يصل لحد الوسواس في كل صغيرة وكبيرة. يروى في أثر يؤيد هذا جواز اتقاء العين، والله أعلم بصحته، يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى غلاما وضيعا يعني جميلا وأبيض وجميل، فقال دسموا نونته. إيش معنى دسموا نونته؟ النونة ما هي؟ من يعرفها؟ ها؟ لا، في الخد، إذا ضحك الإنسان بعض الناس فيه حفرة في الخد، هذه تعطيه جمالا تسمى النونة. ودسم نونته يعني سودوها بشيء من الدسم وشيء من السواد حتى تقلل من جماله. فيروى عن عمر عن عثمان رضي الله عنه والله أعلم بصحته. على كل حال هذا يعني يدل على أنه لا بأس الإنسان أن يتقي العين في الأشياء الواضحة، يعني أشياء فيها بروز في الجمال في كثرة المال ونحو ذلك، لا بأس أن يخفي بعض الشيء اتقاء العين لكن بهذه الشروط. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إذا تفرقوا لم يعرفوا أنهم أبناء رجل واحد، اثنين هنا اثنان من هنا واثنان من هنا وكذا، أبواب متفرقة 4 أبواب وهم 11، يعني كل 3 من باب تقريبا، يعني يخف الأمر، بخلاف ما لو دخل 11 رجلا من باب واحد يقال هؤلاء أبناء رجل واحد ربما أنه تصيبهم العين. وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذا من علم يعقوب عليه السلام، وأن الأسباب لا يتحقق نفعها وأثرها، الأسباب هذه يعني يسرع إنسان فعلها لكنه لا يجزم بحصول المسبب، الأمر بيد الله تبارك وتعالى، قد ينجح السبب فيحصل المسبب وقد لا ينجح إذا لم يشاء الله تبارك وتعالى. فهذا من التوكل على الله، من إظهار التوكل على الله وعدم الاعتماد على السبب. وما أغني عنكم، أي بقول هذا، وما أغني عنكم من الله من شيء، أي إن أراد أن يوقع بكم ضرا، إن الحكم إلا لله، الحكم والتدبير والقضاء لله سبحانه وتعالى، لا أحد ينازعه في ذلك، يفعل ما يشاء، عليه توكلت. والتوكل الصدق الاعتماد على الله تبارك وتعالى في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به جل وعلا، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا ترغيب وحث على التوكل على الله عز وجل. وعليه فليتوكل المتوكلون هذا معروف، يعني هذا أسلوب حصر، يعني عليه وحده دون ما سواه فليتوكل المتوكلون، هذا معروف في اللغة، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، لأن الجار والمجرور هو المعمول وتقدم على الفعل، الفعل هو العامل. وعليه فتوكلوا، لم يقل توكلوا عليه، هذا يفيد الحصر، لأن التوكل لا يجوز إلا على الله، فلا يجوز إنسان يقول أنا متوكل على الله ثم عليك يا فلان، هذا ما يجوز. وفي فتوى للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله بتحريم مثل هذا القول، لأن التوكل لا يشرع ولا يجوز إلا على الله وحده، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، هذا حصر، يدل على أنه لا يجوز التوكل على غيره، لأن التوكل صدق الاعتماد، ولا يجوز إنسان يعتمد على مخلوق مهما كان، المخلوق سبب ولكن لا يعتمد عليه. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، أن الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يوقع بهم ما أراد من أخذ أخيهم وإحراجهم، يعني تقديم لبعض الجزاء لما عملوه بيوسف عليه السلام، وهذا قليل بالنسبة لفعلهم بيوسف عليه السلام. إذن الله سبحانه وتعالى قد أراد وحكم أن يوقع بهم هذا الأمر فلم ينفعهم السبب، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقع بهم ما قضاه جل وعلا. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، هذا فيه تأكيد للنفي، لأن من في النفي تفيد التأكيد، يعني لم يغني شيئا لا قليلا ولا كثيرا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل ولا منقطع؟ هذا يسميه اللغة استثناء إيش؟ منقطع، لأنه ليس من جنس المستثنى منه، إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهذا يسمى استثناء منقطع، مثل قوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هل الظن من العلم ولا لا؟ ليس من العلم، إذن هذا استثناء منقطع بمعنى لكن، ما لهم به من علم، يعني هذا نفي، الآن نفي مطلق ليس فيه استثناء، ليس لهم علم إطلاقا لا قليل ولا كثير، إلا اتباع الظن، يعني بمعنى لكن يتبعون الظن، الظن هو الحدس والتخمين الذي لم يبنى على شيء، فهذا يسمى استثناء منقطع. والمتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، فقل جاء الطلبة إلا واحدا، هذا استثناء متصل، لكن إذا كان الجنس مختلفا فهو المنقطع. إذن الحاجة هذه ليست من ما يغني عنهم، إنما بمعنى لكن ما كان، ولما دخلوا من حيث أمر أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، بمعنى لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني حاجة أراحت يعقوب عليه السلام، لأن الإنسان إذا أخذ بالسبب ارتاح حتى لو لم يحصل المسبب، وإذا حصل وقع القضاء لم يندم، لكن من الذي يندم؟ هو المفرط. إذن هذه تريح يعقوب عليه السلام، لكنها لن أو لم تدفع من قضاء الله شيئا، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. طيب في سؤال هنا، يعني كثير من الناس إذا حصل موقف بين اثنين قال إلا حاجة في نفس يعقوب مثلا، في آيات كثيرة يعني يستدلون بها على حدث لا علاقة له بمعنى الآية. واضح هذا؟ فهذا كثير يحصل من الناس، يعني يأتي بالآية في مقام، يعني في حدث معين لا علاقة له بالآية، مثل واحد مثلا حرص على شيء ولم يحصل، قال إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يعني هذا يعني نبه عليه بعض العلماء، قال لا ينبغي أن تذكر الآية في يعني حدث لا علاقة له بالآية، أن هذا يعني فيه نوع من امتهان القرآن، لأنه يذكر الآية بنصها، لو ذكر المعنى أهون، لكن إذا أتى بالآية بنفس ألفاظها في ينزلها على حدث غير الذي دلت عليه الآية، فهذا من باب امتهان القرآن. فالقرآن يجل ويصان عن أن يستعمل في ما يقع بين الناس فيما لا علاقة له بمعنى الآية. يعني بعض العلماء نبه على هذا، وأنه لا ينبغي أن يستعمل الآيات في غير ما نزلت فيه. وإنه لذو علم لما علمناه، يعني وهذا سبحان الله يعني من يعني فضل الله ورحمته وعدله جل وعلا، أنه إذا ورد ما يفهم منه يعني نقص في حق المتحدث عنه، فإنه يجبر بما يزيل ذلك النقص. يعني قد يعني يفهم من يفهم من الآية أن يعقوب يعني قليل العلم، وأنه فعل شيئا لا فائدة منه، وأن هذا يعني كأنه فعل يعني ليس من فعل العلماء ومن يعرف شرع الله تبارك وتعالى، كأنه فعل العوام وكذا. فالله سبحانه وتعالى نفى هذا التوهم في حق يعقوب عليه السلام، مثله في قوله تعالى ففهمناها سليمان، ثم قال إيش؟ وكلا آتينا حكما وعلما، لئلا يفهم من الآية أن داود عليه السلام ليس بذاك في الفهم والحكم. صحيح أن سليمان وفق في هذه المسألة المعينة، لكن ليس معناه أن داود ضعيف، فقد يفهم منه ذلك فيزيل الله عز وجل هذا التوهم. وأيضا في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، إلى أن قال إيش؟ وكلا وعد الله الحسنى لئلا يزدر غير المجاهدين وهم القاعدون. يعني حتى لو قعد وصحيح منزلته دون المجاهد، لكنه على خير، أيضا مؤمن صالح يعبد الله ويجتنب معاصيه فهو على خير، ولو كان المجاهد أرفع منه لكنه على خير. فهذا شك أنه من العدل، لئلا يفهم من هذا الذي قد فضل عليه أن هذا التفضيل نقص في حقه أو عيب فيه. لا، قد يكون إنسان فاضلا كريما شريفا، لكن في من هو أفضل منه، وليس معناه ذم للأول. وكلا وعد الله الحسنى. وإنه لذو علم، أي صاحب علم لما علمناه، يعني العلم الذي علمه الله، لأنه نبي كريم علمه الله تعالى ما شاء من علم الشرع، فعلمه علم شرع وليس علم دنيا، إنما هو علم شرع، وهو أشرف العلوم وأفضلها. وإنه لذو علم، أي علم راسخ نافع، لما علمناه، أي للأمور التي علمناه إياه وهي الشريعة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بحال الأنبياء وكمالهم وفضلهم وعلمهم وشرفهم، ولو علموا لاتبعوهم وعظموهم، لكن كم الذين يؤمنون بالأنبياء ويعرفون قدرهم وفضلهم، وكم الذين يكفرون بهم؟ الكفر أكثر بكثير من المؤمنين. هذا الكافر ما عرف قدر النبي، وبالعكس يتهمه بالكذب وأنه ساحر كاذب مجنون، فما عرفوا علم الأنبياء والرسل عليهم السلام ولا فضلهم، وإلا لاتبعوا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، أي بنيامين، قال آواه يعني أنزله معه. وهذا يعني قد يستشكل، لأن يوسف عليه السلام كان من نيته أن يأخذ بنيامين بهذه الطريقة التي حصلت، أنه يضع السقاية في رحله ويأخذه. فإذا آواه قد يشك فيه أنه اتفق معه على هذا الأمر. لكن كما يعني سبق في الدرس الماضي أن القرآن يختصر كثيرا من تفاصيل القصة التي ليست لها حاجة كبيرة ولا يتعلق بها فائدة، وفيها إطالة وتفصيل ممل. ولذلك قصص القرآن لا تمل، أن الله سبحانه وتعالى قد حذف وترك كثيرا من التفاصيل وترديد الكلام الذي يفهم من السياق، أو تفاصيل لا حاجة لها. هذه هي اللي تحل القصة أول مرة، صح ولا لا؟ واحد يقص عليه قصة ويفصل لك تماما، راح وجاء وقال له راح لفلان وقال له كذا، فلما راح، أو يقول وبعدين راح لفلان وقال له كذا. القرآن ما فيها هذا السوء. إذا قيل اذهب إلى فلان فقل له كذا، خلاص ينتهي السياق. ما يقول فذهب إلى فلان وقال له كذا، هذا ترديد. صحيح أن السامع يستلذ أول مرة، يعيش أحداث القصة بالتفاصيل، لكن لو قصة عليه مرة أخرى ثانية ثالثة ورابعة سائم جدا. قال يا أخي اختصر، خلاص عارفين. لا تقول قال له اذهب إلى فلان فقل له كذا وكذا وكذا، فذهب إلى فلان وقال له كذا وكذا وكذا، تكرار هذا ممل. فالله سبحانه وتعالى يطوي كثيرا من التفاصيل والترديد، إما للعلم به أو لأنه لا فائدة كبيرة من ورائه، مع الإملال للسامع إذا كرر القصة أكثر من مرة. فذا قصة يوسف يعني من أجمل قصص كتاب الله، وهي وليست أعظم القصص، لا، في قصة موسى أعظم، قصص الأنبياء نوح إبراهيم وهود ولوط أعظم، لأنها في التوحيد. قصة يوسف عليه السلام غالبها في ظلم العباد، مظالم بين العباد، وهو القصص في التوحيد والدعوة إلى الله والتحذير من الشرك أعظم، لكنها في جمال القصة وتميزها لها وقع في النفوس. ويقرأه الإنسان عشرات السنين ولا يزداد إلا لذة ومحبة لهذه السورة وهذه القصة. ولما دخل على يوسف آوى إلي أخاه، يعني لا شك أنه آوى بطريقة معينة، يعني ذكر بعض الفسرين وكان هذه من إسرائيليات استأنس بها، أو يعني لا تصدقات كذب، يقولون أنه لما دخلوا كانوا 11، كل اثنين أنزلهم في مكان، يعني مثل نقول غرفة، كل اثنين في مكان وبقي واحد ليس مع واحد، يعني 11 هو بنيامين بقي والأخير، لأنه أصغرهم، يعني بدأ بالكبار ينزلهم، بقي هذا، قال هذا وحده أضمه إلي، يعني ذكروا هذا يمكن، هذا الآن ما يعني يستنكر أنه لما بقي وحده أضمه إلي لأنسه، وهم قد عهدوا إكرام الملك من قبل ذلك، إكرام يوسف يعني. فآوى إليه أخاه، ولا شك أنه بطريقة معينة لا تثير الشكوك. ولما دخل على يوسف آوى إليه أخاه، يقولون هذا أخ شقيق، هذا أخ شقيق ليوسف عليه السلام، والبقية ليسوا أشقاء، ولذلك أحبه يوسف عليه السلام وهو الذي أخذه دون غيره، فهو أصغرهم وهو شقيق يوسف عليه السلام، فآواه إليه. آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك، يعني كشف له الحال وبين له حقيقة الأمر، إني أنا أخوك، أنا أخوك يوسف الشقيق، فلا تبتئس، أي لا تحزن بسبب ما كانوا يعملون، أي من الحسد والغيرة ومحاولة إبعاد يوسف عليه السلام عن أبيه، وبنيامين أيضا خاف عليه يعقوب عليه السلام أن يفعلوا به كما فعلوا بيوسف، لأنه كان يحبه أيضا وتعز به بعد يوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، أي من الكيد والحسد ومحاولة صرف أبيهم عنهم. يعني هذا هو المفهوم من الآية. فلما جهزهم بجهازهم، أي بالطعام الذي يريدونه، جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هي الصواع، الصواع والسقاية هو شيء واحد. كم بقى هذا؟ الصواع والسقاية شيء واحد، يعني مرة يقال السقاية مرة يقال الصواع. كيف هي شيء واحد؟ السقاية ما يستقى به الماء ونحوه، والصواع ما يكال به الطعام. يقول أنها كان يفعل بها هكذا وهكذا، ذكروا أنها يعني صواع من مادة قيمة، بعضهم قال من زبرجد، بعضهم قال من ذهب، من فضة، يعني فلا شك أنه صواع الملك سيكون صواعا مميزا له قيمة وله شأن، وليس صاع من خشب لا قيمة له. ولذلك لما فقد صار فيه ضجة، إنكم لسارقون، ما أقبل، ماذا تفقد صواع الملك؟ لا شك صواع له قيمة، صواع إما من ذهب أو من زبرجد أو من فضة، المهم أنه صواع له قيمة. إذن كان يكال به الطعام ويستقى به الماء ونحوه، سقاية وصواع في نفس الوقت. جعل السقاية في رحل أخيه، يعني أخفى السقاية داخل الطعام الذي جهز به أخاه بدون علم من بقية إخوته. ثم أذن مؤذن، أي صاح صاح بصوت عال، أيتها العير. كيف يقول أيتها مؤنث وهم رجال؟ أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا يعني العير هي أصل الإبل التي تحمل الرجال، فقال أيتها العير، يعني كأنه يعني راعى الإبل فأنث. ثم قال إنكم لسارقون، راعى الرجال فذكر، جمع ذكر سالم، لسارقون، ولم يقل لسارقات. إذن في الأول راعى الإبل وهي مؤنثة، العير مؤنثة، قال أيتها العير إنكم لسارقون، ما قال إنكن لسارقات، لا يمكن أن توصف الإبل بالسرقة. لكن العير هي مجموع الإبل مع الرجال الراكبين، فبدأ بالتأنيث مراعاة للإبل، ثم ذكر مراعاة للرجال الراكبين، أيتها العير إنكم لسارقون. طيب هنا في إشكال، كيف أطلق عليهم وصف السرقة وهم لم يسرقوا حقيقة؟ هذا إشكال، يعني كيف قال إنكم لسارقون وهم ليسوا بسارقين؟ هذا وجه الإشكال. فعنه جوابان، ذكر العلماء أكثر من جوابين لكن أقواها جوابان. الأول أن القائل لم يعلم حقيقة الأمر، إنما فقد الصواع فالمؤذن لا يعرف حقيقة الأمر، فقال بناء على الظاهر ما يظهر له، يعني ليس هو يوسف عليه السلام الذي قال هذا الكلام، لكن كما كأنه قال أين الصواع فقد، فسمع هذا المؤذن الصواع فقد فقال إنكم لسارقون بناء على اعتقاده، وليس هو يوسف، يعني المؤذن ليس هو يوسف عليه السلام. هذا قول. القول الثاني أن يوسف عليه السلام قال هذه أو لقنها للمؤذن بناء على إيش؟ على سرقتهم ليوسف عليه السلام قبل ذلك، أنهم سرقوا من أبيه وباعوه، فهم يصدق عليهم أنهم سارقون، أيتها العير إنكم لسارقون. سارقون يعني من قبل موصوفون بالسرقة وقد حصلت منهم حينما سرقوا. أيما أقرب، الأول والثاني؟ الأول أقرب وأبعد عن تكلف، أن المؤذن غير يوسف عليه السلام، فقد الصواع قالوا الصواع غير موجود، هذا صحيح الصواع مفقود. فاتهم المؤذن هؤلاء هم آخر من اقتال، فقال أيت العير إنكم لسارقون، وأقبلوا عليهم. طيب لماذا أخر الأذان حتى مشوا وابتعدوا قليلا؟ يعني ما قالوا وهم في المكان لما ركبوا الإبل وساروا ولم يبتعدوا كثيرا لكنهم ساروا، أذن المؤذن مع أن يوسف عليه السلام هو الذي وضع، يعني وضع بأمره ويعرف هذا من قبل، فلماذا أخرهم حتى ساروا؟ ها؟ طيب ما وجه الكيد هذا؟ ها؟ لا، قالوا لئلا يشك يوسف عليه السلام أنه هو الذي دبر المكيدة، لأنه متى يفقد المسروق؟ في الحال ولا بعد فترة؟ في العادة، ها؟ بعد فترة. يعني لو أنه على طول قال لهم هم في المكان أيتكم سارقون شكوا كيف فقدت العير في لحظة، لكأنهم لما ساروا يعني مضى مثلا 5-10 دقائق إلى ربع ساعة، يعني قريب من هذا، كأنهم احتاجوا الصواع في هذه المدة بحثوا عنه فلم يجدوه، لأن الشيء إذا سرق متى يعلم به صاحبه؟ في الحال ولا بعد مدة؟ بعد مدة إذا طلبه، لأنه ما شعر أنه سرق، فإذا احتاج إليه بحث عنه فلم يجد، فيقول والله هذا مفقود. أحيانا صاحب المتاع ما يشعر إلا بعد ساعة أو يوم أو أكثر، فهم يعني تركهم لئلا يشكوا في الأمر، يعني خطة مدروسة. يعني هذا يدل على يعني كما قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف، أنه يعني أحكم الخطة، وهم يعني كم صاروا؟ 10 الآن، صار 10 ورجال عقلاء ولم يشكوا في شيء من الأمر. يعني لو كان فيه فجوات وخلل في هذه القصة وهذه المكيدة لانتبهوا شعروا، لكن الله سبحانه وتعالى ألهمه هذه الخطة المحكمة من أجل أن ينفذ قضاءه جل وعلا، فهذا من الخطة. أيضا فيه نقطة أخرى فيها أيضا إحكام، أنه قال فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، يعني لو بدأ بوعاء أخيه على طول أشكوا في الأمر، لكنه أبعد التهمة، صار يفتش الأوعية الأخر، ترك وعاء أخيه آخر شيء. هذا يدل على أنه ما يدري أين الصواع، لكن لو فتح وعاء أخيه أول واحد وجد الصواع، يعني 11 بعيرا وجده في أول واحد هنا في شك، أو في الثاني في شك، لكن لما وجد في آخر شيء هذا يدل على أنه لا يعلم أينه، إنما هو يبحث بدون علم حتى وقع عليه في آخر شيء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.